من كتاب الصلاة باب المساجد. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا الباب أورده المؤلف ليبين ما ورد في شأن المساجد من فضلها وأحكامها وفضل بنائها وفضل تنظيفها وتطيبها وما ينبغي من حفظها من الأمور التي لا تليق بها من نسدان الضالة ومن البيع ومن النجاسات ومن الكلام اللغو والأحداث ونحو ذلك. فهذا الباب يورد فيه ما تيسر من الأحاديث، فافتتح الباب بهذا الحديث، حديث عثمان رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من بنى مسجدا لله أو يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. فهذا فيه يعني من الترغيب في بناء المساجد والمسارعة إلى ذلك. وهذا الحديث قاله عثمان رضي الله عنه لما هم ببناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن من الصحابة من اعترضوا عليه وقالوا: لوددنا أن يبقى المسجد كما هو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. فهو أورد الحديث من أجل ما كان من معارضة بعضهم، لكن كما يقول أهل العلم، هل كانت المعارضة منهم لنفس توسعة المسجد أو لأنه توسع فيه وزوقه وأدخل فيه أشياء مما كانوا لم يعهدوا في عهد عمر وأبي بكر رضي الله عنهما، فضلا عن كون ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فربما فعثمان كأنه رأى أن هذا الأمر فيه يعني تجميل للمسجد وتوسعة ونحو ذلك، وإلا فالتوسعة بحد ذاتها إذا احتوج إليها ما يظن أن تنكر من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا التوسعة تعتبر بناء وإن لم تكن إنشاء من أول الأمر، فالذي يساهم في توسعة مسجد في ترميمه فهو داخل في هذا، يعتبر بناء داخل في هذا الأجر والفضل. وقد جاء في حديث عثمان في لفظ آخر: ولو كمفحص قطات. مفحص القطات هو الموضع الذي تفحصه، تحفره من الأرض لتضع فيه بيضها، وهذا لا يتصور أن يصلي فيه أحد، لكن المقصود المبالغة في أن أدنى مشاركة في بناء المسجد فإن له فيها أجر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وفي حديث عثمان هذا: بنى الله له مثله في الجنة. فهذا لا شك أن فيه من الحظ والترغيب في بناء المساجد والمشاركة فيها والمساهمة، ولو لم يكن على سبيل الاستقلال. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينفرد في بناء المسجد فيشارك، لكن الأولى أن يشارك أهل الخير والصلاح، لأن ما كل من بنى مسجد يكون موفق ومحصلا للأجر والثواب. لابد أولا أن يكون بنية خالصة، ولذلك قال لله، من بنى لله خالصا لا رياء ولا سمعة. ثانيا من مال حلال، المال حلال، ما يكون في غصب، ما يكون في غش، ما يكون في رشوة، ما يكون في ربا، ما يستغل العمال استغلالا سيئا في بناء المساجد ويهضمهم حقوقهم، إذا كان مقاول مثلا أو البناء أو نحو ذلك يظلم العمال. المساجد يعني أهل الجاهلية قبل الإسلام لما أرادوا أن يبنوا الكعبة تشاوروا وقرروا أن لا يدخل في بناء الكعبة أي شيء فيه نوع من الظلم، وهذا لا شك أنه أقره الإسلام وزاد وأكد هذا الأمر. إذن أنت إذا أردت تساهم في بناء مسجد اعرف من تساهم معه، لا تدخل مع الظلمة في مساهماته ولو في بناء المساجد، بل تكون مساهمتك في أناس من أهل الخير والصلاح والذين يشرفون عليه من المؤتمنين الذين يريدون وجه الله. وفي هذا الصدد من أهل العلم من كره أن يكتب على المسجد مسجد فلان. المشهور عن الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يكره أو غيره من أهل العلم، بل لعله ابن عباس من الصحابة، يكره أن يبنى يقال مسجد فلان للذي بناه، وأنه إذا قال هذا فهذا ليس فيه إخلاص، ما أخلص النية لله سبحانه وتعالى. ما لكم أن يكتب اسمك مسجد فلان؟ لكن الإمام النخعي كان يكره أن ينسب المسجد إلى أحد فيقال مسجد الفلان، ويستدل بالآية وأن المساجد لله، ما يقال مسجد الفلان. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر والذي فيه المسابقة بين الخيل بين الحفياء ومسجد بني زريق، فهنا نسب المسجد ابن عمر نسب المسجد إلى بني زريق فهم أهله، فهذا استدل به من استدل أن لا حرج أن يقال مسجد آل فلان أو مسجد فلان إذا كان بناه ولم يتبنى التسمية، هو ما تبناه ولا كتب اسمه على المسجد، لكن الناس عرفوا ذلك فقالوا مسجد فلان لأنه بناه أو تولاه أو أشرف عليه أو ما إلى ذلك. فهذا إذا كان من غير إشارة منه ولا قصد منه ولا رغبة فهذا أمر آخر ولا حرج فيه.
بنى الله له مثله في الجنة.
مثله اختلف، يعني هل المثلية المقصود بالمثلية؟ لأن الجنة لا يعني لا يماثلها شيء، ولذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ما في الجنة ليس مما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، فيعني اسم العنب واسم الفاكهة واسم اللحوم واسم هذه أسماء مشتركة في الألفاظ، أما حقيقة الأمر فلا يمكن أن تقارن فاكهة الجنة بفاكهة الدنيا أو لحوم الجنة بلحوم الدنيا أو نساء الجنة بنساء الدنيا أبدا. فكذلك هذه المثلية إنما هي نوع من يعني كأنه والله أعلم يقصد به الحث على الإخلاص، إخلاص في العمل والاجتهاد فيه، وأنك إذا أتقنته فإن الله سبحانه وتعالى يكون لك هذا المنزل بمثل ما أخلصت في هذا الشأن. أما المماثلة غير واردة بمعناها اللفظي.